صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. الفيضانات المفاجئة الأكثر فتكاً في أوروبا منذ نصف قرن، هل تحفز قمة الأرض لاتخاذ إجراءات فورية؟
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، معكم من استديوهات دي دبليو في بون عارف جابو، ومن بيروت خلدون زين الدين، ونرحب بضيوف حوارنا.
من بيروت المستشارة السابقة لشؤون البيئة لدى منظمة الأمم المتحدة الدكتورة فيفي كلاب. دكتورة كلاب أهلا وسهلا بك.
أهلا بحضرتكم.
ومن المغرب معنا الدكتورة عائشة دستوري الأستاذة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، دكتورة في علوم التوكسيكولوجيا والبيئة وفاعلة في ميدان العمل الاجتماعي والبيئي. أهلا بك دكتورة عائشة.
أهلا وسهلا، شكرا دكتور.
إذن كارثة الفيضانات لابد أن تحضر في قمة الأرض في باكو، ووقف احتراق الغاز والنفط والفحم والأشجار هو السبيل الوحيد لتثبيت المناخ.
لكي يحدث هذا عارف، يجب أن نحارب الميل إلى الاعتياد على مشاهد الكارثة، يجب بدء العمل جديا من قبل الحكومات والأفراد وقس على ذلك. مباشرة نبدأ معك دكتورة فيفي كلاب، إذن فيضانات وصفت بالأكثر فتكا في أوروبا منذ نصف قرن، نتحدث عن إسبانيا، كيف نظرت إلى هذه الفيضانات؟ طبعا أتت بعد إعصار فلوريدا، وهناك الكثير أيضا من الفيضانات التي تحدث، وهناك تحذير في لوموند من تزايد حدة هذه الفيضانات، كيف تنظرين إلى هذه الظواهر التي تحدث حاليا؟
إذا بدنا نرجع لأصل شو هي ليش شو السبب بهالظاهرة المناخية اللي عم بتصير اللي سببت هالفيضانات، هي بنسميها ظاهرة الدانا، هي اختصار لعدة كلمات اللي هي منخفض مرتفع معزول بالإسبانيولي، أو بسموها قطرات البرد لجود فرواد أحيان، اللي هي عادة ظاهرة طبيعية لكنها معقدة جدا. بتصير هيدي لما بتنفصل كتل الهواء الباردة عن التيار النفاث القطبي اللي هو تيار هوائي قوي كتير بيدور حول القطب الشمالي، وبيلعب دور حاسم بتنظيم المناخ من خلال فصل الكتل الهواء القطبي الباردة عن كتل الهواء الاستوائي الدافي. هلا اللي عم بيصير مع ارتفاع درجات الحرارة، يعني الاحتباس الحراري، عم بيعطل الأداء الطبيعي لهالتيار، وعم يخليه يصير يبرم أكتر، يلف يصير بلوسينيو يعني وأبطأ. هل زعزعت استقرار النظام هذا عم بتعزز تكوين وحركة قطرات البرد اللي عم بتزيد من تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة فيها. يعني إذا بدي أرجع شو سببها، أنا بدي أعرف أنه عدم الاستقرار الجوي اللي عم بيولده الاحتباس الحراري هو اللي عم بيكون السبب الأساسي صوب إن هالأمطار تصير أغزر ويصير في عنا عواصف رعدية عنيفة. هذا ما كنا نشهده بهالوتيرة الشديدة، لا بالوتيرة ولا يعني لا بالوقت ولا بهالعنف اللي عم بيجينا عليه. وكله هذا برجع بقول إنه هذا نتيجة تصاعد الهواء الرطب من اللي عم يتبخر من المحيطات أو من البحار، وعم يلتقي بهواء غيره، وعم يختلف هالتباين هذا بدرجات الحرارة هي اللي عم بتأثر، وهي اللي عم بتكون هي سبب حدوث هالتغييرات، مش بس بقوة العواصف اللي عم نشهدها، لكن عم بيصير في تغيرات بمسارات هالأنظمة الضغط اللي عم بتصير، وهذا عم من هيك بنشوف انه عم بتصير احداث مناخية متطرفة بمناطق ما كانت تعرفها، يعني كانت تصير بمحلاتها، اللي عم نشوفها عم بتصير بمحلات اكتر ومحلات اخرى وبوتيرة اكتر.
نعم دكتورة فيفي، شكرا لهذه المقدمة والتعريف بسبب ظواهر الطقس المتطرفة. ننتقل لك دكتورة عائشة دستولي. دكتورة عائشة، يعني هذه ظواهر الطقس المتطرفة التي باتت الآن يعني أكثر قوة وتطرفا، وأيضا يعني ليس من ناحية القوة والتأثير، وأيضا يعني من ناحية حدوثها، يعني إذا كانت تحدث ربما سابقا كل 100 عام فالآن باتت تحدث كل سنة وفي مختلف الأمكنة. طيب تأثيرها هذه، يعني ما مدى تأثيرها المدمر، وهل يمكن التصدي لهذا التأثير بطريقة ما برأيك؟
طبعا أستاذ، أولا بدي أقول أنه لازمنا الاعتراف الآن بأن العالم اليوم يعيش حقبة خاصة، وهي ما يسمى بحقبة الأنثروبوسين، يعني الحقبة التي أثر فيها الإنسان بنفسه عن نفسه وعن محيطه وبيئته، وأثر بذلك سلبا على النظم البيئية والميزان الكوني. هذه الحقبة هي المعروفة الآن بالتغيرات المناخية، واللي هي موضوع المشاكل الحالية. من أسباب ظواهرها لازم أننا نقول أن التلوث البيئي هو الأساس، هو ناتج خاصة عن الصناعات الثقيلة والأنشطة الزراعية المكثفة والغير المنظمة، والتي تخلق تغيرات في القواعد الطبيعية، ومنها أيضا استعمال المواد الكيماوية، ومنها أيضا تربية المواشي المفرط الذي يفرز غازات مثل الميثان، وهناك غازات الأكسيد الكربون المفرزة من طرف الصناعات الثقيلة والزراعات. وزيد على ذلك النمو الديموغرافي، فهذه الأنشطة تساهم بشكل فظيع في الانبعاثات الغازية الدفيئة والملوثة، والتي هي تؤثر بشكل قوي على طبقات الغلاف الجوي كما أوضحت ذلك الدكتورة من قبلي، وهذا يزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي بالتغيرات المناخية المعروفة والاختلالات الواقعة الآن. هذه الحقبة المعروفة إذن بالتغيرات المناخية هي مشكل هذا العصر، ولهذا فلدينا تحديات كبرى. هذه التغيرات مسؤولة كما قلنا عن ارتفاع درجات الحرارة، زيادة في التركيز في حجم الغازات الدفيئة. للعلم أن الغازات الدفيئة هي موجودة بطريقة طبيعية وهي مهمة، لأنها هي من تعدل المناخ. لو لم تكن الغازات الدفيئة لكنا في درجات على الأرض ناقص 18، غير ممكنة للعيش. لكن ارتفاع التركيز فيها عن المعقول هو من ينتج هذا الاحتباس الحراري لثاني أكسيد الكربون والميثان، والذي بدوره يؤدي إلى اختلالات في النظم البيئية و إحداث هذه الكوارث الطبيعية التي زادت عن حدها، مثل العواصف والأعاصير والأمطار الغزيرة والفيضانات التي عرفناها، وكذلك الجفاف والتصحر.
نعم دكتورة عائشة، إذن يعني الغازات الدفيئة هي السبب الرئيسي لما نشهده من تغير مناخي، الذي أدى أيضا إلى هذه ظواهر الطقس المتطرفة المدمرة. وبالتالي يعني هل إذا تم خفض هذه الغازات يمكن أن نحل المشكلة برأيك؟
هذه الغازات أريد الإشادة أيضا بأنها هي المسؤولة عن الثقوب الموجودة في غشاء الأوزون، وكذلك مسؤولة عن ذوبان الجليد القطبي وارتفاع منسوب البحار والمحيطات، مما يزيد من خطر الفضيانات هذه التي نشهدها، وخطر خاصة اختفاء بعض الجزر والمدن الساحلية بالجنوب. بالطبع إذا قمنا بالتصدي لهذه المشاكل وعملنا على انخفاض إفرازات هذه الغازات الدفيئة باتباع أساليب عمل بيئية وصديقة للبيئة، بالطبع ممكن أن في بالطبع مش يعني ماشي في وقت سريع، ولكن في وقت ليس بالهين يمكن أن نحدد وننقص من هذه الغازات، وربما من تعديل حرارة درجات الحرارة. ولكن هذا يعني أن على الدول والمجتمعات والأشخاص في كل مناطق العالم أن تهتم وتأخذ بمسؤوليتها.
نعم دكتورة عائشة، طبعا نعود إلى بيروت لك دكتورة فيفي كلاب. يعني إذن هذه الغازات الدفيئة والانبعاثات التي يعني يشهدها العالم هي السبب الرئيسي للتغير المناخي،
وبالتالي يعني لكن نرى أن يعني هذه ظواهر الطقس المتطرفة يعني تحدث في بلدان ربما لا تطلق تلك الكمية من الغازات الدفيئة والانبعاثات الغازية. على سبيل المثال ما رأيناه في إسبانيا مؤخرا وقبله في ألمانيا وقبله يعني في أوروبا، لكن يعني لا نرى ذلك بهذه الحدة ربما بهذا الدمار في الصين والولايات المتحدة التي هي المسؤولة أولا عن إطلاق هذه الغازات وأيضا الهند، لكن حتى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعني برأيك هل يمكن أن تتعرض لهكذا ظواهر طقس متطرفة ومدمرة رغم أنها لا تطلق تلك الغازات والانبعاثات التي تطلقها الدول الصناعية؟
للأسف هيدي مشكلة عالمية مش محصورة، يعني هني عم يأكلوا الحصرم ونحن عم ندرس. هذا مثل عنا بلبنان بنستعمله، الأباء يأكلون الحصرم والأولاد يدرسون، لكن هني المنتجين للغازات الدفيئة هني عم ينجوا وعم يتعرضوا. أكيد أمريكا عم تتعرض، الولايات المتحدة الأمريكية عم تتعرض للأعاصير لأنه بسبب ارتفاع مستوى حرارة المحيطات عندها، ورجعنا نحكي هل التباين بدرجات الحرارة بين المناطق القطبية والمناطق الاستوائية اللي هي نتيجتهم. كمان بالصين كمان في، لأنه عنا نوعين الأعاصير بتتم أكثر شيء قرب المناطق الاستوائية إن كان بالمحيط الهادئ أو إن كان بالمحيط الأطلسي. هلأ الدراسات يعني آخر دراسات طلعت، لأنه هي شغلي بالي كتير بعد آخر أعاصير صارت بأمريكا، عم بيقولوا انه ممكن ان تزيد شدة الاعاصير بنسبة توصل ل 13% بحال ارتفعت درجة الحرارة درجة واحدة، وممكن توصل للأكثر ال 20% اذا ارتفعت 5 درجات. يعني هذا شيء هائل كمان. لكن في مجموعة تانية عم بتقول انه الاحتباس الحراري هو عم يخلي هالاعاصير تصير اكثر شدة، لكن تأثيره على تواترها من واضح. يعني هون تكون دقيقين وعلميين، نحن علماء المركز الوطني للأعاصير بأمريكا بيقولوا أنه البيانات التاريخية منا كافية تيكون عندنا تحديد اتجاه واضح طويل المدى، لكن في دراسات الموديليزاسيون اللي عم تتنبأ أنه يصير في انخفاض أو تغيير طفيف بالتردد العالمي للأعاصير. هذا عم نحكي عن الأعاصير اللي هني غير الدانة اللي هي أقل واللي بتصير بالبحر المتوسط، يعني مش البلدان اللي بتنتج. نحن بلد متلقي مثلا لبنان، لكن بيصير عنا عواصف عم بتزيد حدة العواصف. يعني اللي منحكي نحن بالأسباب، مشان هيك أنا حبيت بأول مداخلتي اني احكي اي شيء الاسباب. الاحتباس الحراري عم بيزيد درجات حرارة المحيطات اللي عم بتزيد التبخر، ولما عم يصير في تبخر عم بتزيد كمية البخار بالغلاف الجوي. لما بحكي بالغلاف الجوي عم بحكي وين مكان انا، وهالبخار المي الاضافي هو يستعمل كوقود للعواصف، هاللي بخلي هطول الامطار تصير اكثر كثافة. يعني بلد ما عنده انتاج، بدي اقول صفر انتاج غازات دفيئة، لكن العواصف عم بتروح. كمان في عندي انا تغيير بمسارات، ذكرت كلمة أنا التغيير مسارات هال الضغط، يعني اللي ما عم تتغير المسارات كمان عم بتصيب مناطق ما كانت تعرفها ما خاصة. يعني عم يتغير الاستقرار بالنظام كله وبنظام التنظيم المناخ. بقى ما دخل، ما خص مين بلدان بتنتج وبلدان ما بتنتج. للأسف عدم المساواة هيدي شغلة مهمة كتير بكل شيء بنحكي فيها وكل مرة بنعيد، إن كان بتوزيع الخسائر إن كان بتلقي الأمطار أو الأشياء. يمكن يصير عندي فيضانات هائلة بمحل وعبعد 1000 كيلومتر يكون عندي جفاف ويكونوا دولتين مختلفين، واحدة اللي عم تنتج يصير في عندها فيضان، التاني يصير في عندها جفاف أو العكس. يعني زعزعت التيار النفاس القطبي بيخلي يصير في تغييرات بأنظمة الضغط، وبالطول وين ما كانوا ما بنقدر نتنبأ أبدا بطريقة وين راح تكون. ما بعرف دكتورة. إذا وضحت الفكرة لأنه واضحة. فكرة شوية علمية.
هي ضرورة أن نحكي بهذا المواضيع العلمية في الواقع يعني نعم. مهما حاولنا تبسيط الموضوع ولكن نبقى نتحدث في العلم نعم. على يد حال وهذا ستتناوله قمة الأرض في باكو الأسبوع
قمة
المقبل.
الأرض كتير هالمرة عم بتأكد على شغلي على عدم المساواة لأنه ما عم بيصير تقاسم التكيف بالتساوي عادة السكان اللي هني أكثر ضعف هني الأكثر تأثر
نعم. سنعود يعني بالتفصيل ربما إلى هذا الموضوع دكتورة فيفي كلاب نعم. ولكن اسمحي لي أن أتحدث عن نقطة أيضا
نعم.
نحن أبناء الحي المنكوب من القرية الكونية نحن أبناء الشرق الأوسط
نعم.
عندما نتحدث عن فيضانات بهذه القوة في إسبانيا
نعم.
هل علينا في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب وبالأزمات أن نخاف من حدوث مثل هذه الفيضانات في مناطقنا بالتحديد؟
ايه اكيد وشفنا فيضانات بالسعودية يعني مطرح اللي بذاكرتنا الدنيا ما بتشتي شفنا عم نشوف فيضانات بالسعودية باليمن عم بيصير في عنا فيضانات كتير
مثل مناطق تركيا لبنان
نعم فيضانات مدمرة خصوصا انه وعم بيصير عنا انهيارات ارضية خصوصا انه نحنا ما عنا تخطيط لا عنا انظمة انذار مبكر لا عنا تخطيط الحالات الطوارئ ما عنا تحسينات البنى التحتية اللي هي كتير مكلفة يعني اتخاذ تدابير التكيف لمواجهة هالتحديات الجديدة وضرورة تنفيذها ما عنا إياها نحنا ما عنا هاللوكس ما عنا هالفخامة إننا نقدر نعمل هالحلول يعني نحنا بيقولوا لنا شو نعمل لما بدي أحكي أنا بالخسائر إذا بدي أحكي بكل الخسائر إذا صار عنا تدمير نحنا مثلا بأوروبا أو بأمريكا بيبنوا سدود بيبنوا حواجز مشان توقف عائق بيناتهم بالمناطق الجبلية المحلات المجللة اللي بيصير في انهيارات طينية وبتعرض الناس للخطر بيقدروا عندهم بيعطوا اعلان على التليفونات وعلى البيوت انه ما تغادروا بيوتكم سكروا ونزلوا الأبواب شبابيكم نحن ما عنا اياها يعني نحن اذا بيصير عنا فيضانات كلها مدمرة مفاجئة خصوصا انه هالنوع من الفيضانات هيدي عم بتكون مفاجئة وعنيفة وعم تتسبب بخسائر بشرية ومادية ما عنا ليكس نحن إنا نتوقيها ما عنا سياسات عامة للوقاية من مخاطر الفيضانات نحن هالقد لا عنا حلول المياه إذا دفئت المياه كتير كيف بدنا نخسرها ما عنا مصاري كفاية نحن تنقدر نخصصها في حال صار عنا مشاكل كيف بدنا يعني قضايا التكيف الاقتصادية بدها تمويل بتكلف مصاري كتير تقوي البنى التحتية تعمل حواجز تعمل أنظمة مشان إخلاء الماء تعمل أبنية مقاومة للطقس السيء تطور تقنيات جديدة إن كان ازرع زراعة مقاومة للجفاف الطاقات المتجددة بدأ البنى التحتية تبعها كتير خصعة تجاه العواصف لا عندي أنظمة إنذار مبكر ما عندي استثمارات بالتكيف أنا
دكتورة فيفي نشكرك دائما على هذه المعطيات ننتقل الآن إلى المغرب إذا مستمعينا هذا الحوار يجري بين بون المغرب وبيروت والسؤال العريض هل تحفز فيضانات إسبانيا قمة الأرض لاتخاذ إجراءات فورية دكتورة عائشة دستولي أستاذة جامعية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة دكتورة تبعتم في المغرب بقلق أيضا ما جرى في إسبانيا المغرب جارة الجغرافيا هذا القلق تظهر طبعا من خلال متابعة المغاربة لأحوال الطقس والأرصاد خوفا من أن تأتي هذه التيارات باتجاه الجنوب ولا تذهب باتجاه الشمال ولكن على أي حال القلق قائم باعتقادك هل ستحفز هذه الفيضانات قمة الأرض في باكو على اتخاذ إجراءات فورية معينة؟
نعم بالطبع أستاذ نحن نتابع بطريقة مهمة ما يجري بإسبانيا والمغرب كان أظن من أول البلدان التي أرسلت إعانات لفالنسيا ما يقع بإسبانيا هو منتظر في جميع دول العالم وخاصة بدول الجنوب الشرق الأوسط شمال إفريقيا وإفريقيا لماذا؟ كما قالت الدكتورة قبل هناك عدم عدالة اجتماعية عدم عدالة مناخية زيادة عن عدم عدالة اجتماعية لماذا؟ لأن من يفرز الغازات الدفيئة بكثرة هم دول الشمال والدول المصنعة والدول الغنية ولكن بما أن ليس هناك حدود في السماء لتقبض هذه الغازات في الشمال، فهي تؤثر أيضا على الجنوب، وعندما تؤثر على الجنوب فدول الجنوب أكثر تأثيرا، لأن أولا موقعها الجغرافي يجعل أن لها جفاف، ندرة مياه، تصحر، وكذلك عندها مشاكل اقتصادية واجتماعية بطيئة وقليلة بالنسبة للشمال. ولهذا للعلم أن هناك علاقة وطيدة مهمة بين الفقر ومشكل البيئة، فعندما يكون مشكل بيئي فهو يؤثر على الفقر بزيادة، وعندما يكون الفقر زائد فهو يؤثر سلبا على البيئة. ولهذا فهذه الحلقة يجب أن توقف، وعند الدول دول الجنوب فهذا المشكل يعني موجود بطريقة فظيعة جدا. ولهذا فنحن نتكلم عن عدم العدالة المناخية، ولهذا فمسؤولية الدول الغنية دول الشمال في هذا الكوب كوب 29 مهمة جدا، لأنها يجب أن تقف على تحقيق الاتفاقيات اللي كانت في كوب 21 و22 حول تمويل المناخ، وخاصة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة أثار التغيرات المناخية وتعزيز التكيف وتمويل التكيف و إنشاء صندوق تمويل بالنسبة للبلدان النامية، لبلدان الجنوب، ومسؤولية الدول الغنية وخاصة التي تتعامل بالموارد الأحفورية. إذن دول الجنوب تتأثر بطريقة سلبية هامة من هذه التغيرات، ومسؤولية الكوب مسؤولية مهمة الآن، ولا يمكن أن نسكت أو نتراجع عن هذا المشكل العدالة الخير الموجودة. فهذه الدول صنعت منذ سنين وأفرزت المناخات وأفرزت الغازات وأثرت على المناخ، والجنوب يتأثر بشتى الطرق. ولهذا فالمهم أن في هذا الكوب نقف عن هذه المسؤوليات في هذا الصدد، وأن نقف أيضا على وقف استعمال الوقود الأحفوري. للعلم أيضا أن دولنا دول الجنوب تحتاج إلى طبعا أعمال للتصدي لهذه التغيرات المناخية، من بينها الاستراتيجيات المحلية والإقليمية والتعاون الدولي لمواجهتها ومواجهة أضرارها. يجب أيضا أن يكون هناك التزام أخلاقي واقتصادي للدول الغنية كما أشرت، ويجب أيضا أن تعمل دول الجنوب على التصدي باستعمال التوعية والإعلام والتعليم والتعلم، تدريب المجتمعات على كيفية التصرف في هذه الأحالات، تحسين التخطيط العمراني للمدن الذي عليه أن يكون ملائما للبيئة، حيث تكون البنايات والجسور أولا قادرة على مقاومة الفيضانات والعواصف وحتى الزلازل، كذلك إنشاء سدود. كان في المغرب عندنا يعني سياسة السدود مهمة جدا، والمهم أيضا أن نتحدث عن طرق تصريف المياه، لأن هناك مشاكل في تنظيف مصارف المياه، وعندما يكون التلوث بالشوارع والمناطق فهذه التلوثات مثل البلاستيك وملوثات أخرى تسد مصارف المياه، وهذا ما ينتج عنه أيضا مشكل في عندما تكون الأمطار غزيرة وتكون الفيضانات. إذن مهم أن يكون التفكير في تحسين ممرات القنوات الصرف، وأيضا كذلك المساعدة على حفظ المدن من أثر بمحاربة الأكياس البلاستيكية، لأن الأكياس البلاستيكية زيادة على أنها تسد مصارف المياه فهي أيضا تمنع ماء الأمطار للهبوط إلى إلى باطن الأرض، لأنها عندما تكون على سطح الأرض تعمل سدا يجعل المياه تمشي للخارج وليس لداخل الأرض، والأرض محتاجة للمياه الجوفية، وهذا أيضا خطر، لأن ولهذا يجب العلم على أن الأكياس البلاستيكية هي خطيرة جدا والملوثة جدا للبيئة وتضر بهذه المسالك المائية.
نعم إذن
الطاقات المتجددة أيضا مهم جدا، الطاقات المتجددة النظيفة.
نعم إذن يعني تغير المناخ طبعا يعني آثاره اقتصادية واجتماعية وصحية أيضا. ثم ننتقل إليك دكتورة فيفي في بيروت، فبالنسبة لقمة الأرض التي ستعقد في باكو يعني ستركز على عدم المساواة ومسؤولية الدول الغنية أو دول الشمال إن صح التعبير. فبالنسبة لهذه الدول الغنية دول الشمال، كيف يمكن أن تساعد دول الجنوب؟ يعني هل فقط بالأموال؟
واحد رح أحكي كيف بالأموال، واثنين بنقل المعلومات، نقل العلم والتقنيات الجديدة الحديثة، لأنه اليوم نحن فينا نحكي نقول الأرض فاضت وأخدتنا، لكن فينا نعمر مباني مقاومة للفيضانات، فينا نعمل إدارة مستدامة للموارد المائية اللي بيكون معي مصاري. مشان هيك أنا قلت في عدم مساواة بهالقصة، لأنه دايما هني البلدان الفقيرة اللي بتدفع في مكلفة. يعني اللي بدي أحكي أنا عن التكيف مع الـ التكيف مع هالأحوال الجوية هيدي المتطرفة، بدها تشمل جميع القطاعات، قطاعات الاقتصاد وبكل مناطق العالم. في كلفة مباشرة للتكيف، في التمويل اللي مثل ما قلنا بده يعمل سدود، بده يعمل أنظمة إخلاء للمي، بده يعمل أبنية مقاومة للطقس، بده يطور تقنيات جديدة ابتداء من زراعة مقاومة للجفاف للطاقات المتجددة. يعني في مشاري بده يعملها. يعني بدنا نعرف نحن أنه التكيف مع تغير المناخ هو تحدي، لكن بالوقت ذاته ممكن يكون فرصة للاقتصادات إذا توفرت الخيارات السياسية والاستثمارات. لما بحكي باستثمارات عم بحكي بمصاري، لما بحكي خيارات سياسية بحكي عن تعاون دولي. نحن عم نلاحظ أنه في جهود دولية لمكافحة تغير المناخ، لكن بتقابلها صعوبات، بتواجه تنفيذ هالتدابير. ما عم بيصير، ما عم نشوف تدابير عالي عن نطاق واسع بالعالم، وعود وعود وعود، ولكن لم نرجع نحكي. الصين بتقول أنا ما بوقف إنتاج استعمالي للفحم الحجري قبل سنة 2030، بعد سنة 2030 بدي أحكي. هلأ أنا اللي بدي أحكي كمان، أنا ما في امنع دول الجنوب الدول الفقيرة أن الدلة تستهلك فحم حجري. يعني ما في يقول مشان أمريكا تعيش برخاء وكل واحد ياخد طيارة خاصة، قله الواحد أنت ما يكون ما بيحق لك بالهند، ما بيحق لك يكون عندك بالرا. مشان هيك هالأمور هيدي بدها جهود دولية كتيرة وبدها مصداقية الدول، وهذا للأسف نحن ما عم بنشوف الدول اللي عم تتحكم بسياسات العالم كله، اللي هي بتنعد يمكن على صبيع الإيدين اتنيناتهم، هاو هن اللي عم بيديروا. الشركات الكبرى هي اللي عم بتدير الاقتصاد العالمي، وهي بالتالي عم تاخد السياسات. ما عم بيكون في سياسات سليمة عم تبني على سلوكيات صديقة أكثر للبيئة، ما عم بيكون في تدابير تكيف عم تتنفذ، هو كله ما عم بنشوفها. يعني لأنه ممكن الاستثمار بالتكيف مع تغير المناخ يخلق فرص عمل، مش كله سلبي، ممكن يخلق فرص عمل بقطاعات مثل بالطاقة المتجددة، بإدارة الماء، بتخطيط استخدام الأراضي، ممكن يحفز الابتكارات، يطور تقنيات جديدة. هي كلها نحن بحاجة لها من البلدان الغنية إن تعطيها للبلدان الفقيرة تقدر نتحمل سوا نحن هالمشاكل هيدي. كمان يعني بناء المرونة منام كيف بدنا نعملها؟ كيف إذا ما في استثمارات عم بتعزز قدرة الاقتصادات إنها تصمد بمواجهة هالصدمات المناخية؟
على أي حال سنرى إذا كانت هذه الاقتصادات ستصمد. دكتورة فيفي كلاب، الآن وقد أضيفت إليها كل هذه الحروب في كل مكان، تبقى هذه الموضوعات، طبعا موضوعات البيئة هي موضوعات حاضرة وتفرض نفسها الآن، ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها. الدول التي تنتمي إلى العالم المتقدم لنقل تتعرض لهذه الفيضانات كما الدول الأخرى. البيئة الآن أصبحت خطا أحمر، على كل الدول أن تنظر إليها بصورة علمية لنرى هذه الكوارث التي تحدث وكيفية التفاعل معها بشكل يقين. هذه الكوارث على أي حال. دكتورة فيفي كلاب، نشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة القيمة معنا في استوديو الحدث اليوم، دائما تسرينا الحوار، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.
أهلا بحضرتكم، دائما بشكركم أنا على مداخلتكم المهمة.
شكرا دكتورة فيفي طبعا، وجزيل الشكر لضيفتنا من المغرب الدكتورة عائشة دستولي، الأستاذة في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والدكتورة في علوم التوكسيكولوجيا والبيئة، وفاعلة في ميدان العمل الاجتماعي والبيئي. شكرا جزيلا لمشاركتك وإغنائك الحوار.
شكرا جزيلا أستاذ، شكرا على الدعوة وشكرا على اهتمامكم بهذه المواضيع.
شكرا لك دكتورة عائشة. إذن بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، هادي الهاشم ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية، عارف جابو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل، شكرا وإلى اللقاء.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.